من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد النبيك وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال رحمه الله: والمعرفة من القسم الأول، فلذلك قال: يجب على عامة المكلفين. بعد أن قسمنا الواجب إلى كفائي وعيني، وعرفنا الواجب الكفائي بأن المراد منه حصوله، والمراد منه إيقاعه وتحقيقه من أي شخص كان يخاطب الجميع بتحقيقه، فعند حصوله لا معنى لبقاء هذا الأمر. والعيني هو عبارة عن الواجب الذي ينسحب على عامة المكلفين، ويجب على الجميع القيام به استغراقا فردا فردا، فلكل وجوبه، فلكل حكمه، ولا يسقط عن الباقين قيام البعض به، فإنه ينحل على أعدادهم، فلكل وجوب وحكم مستقل. قال رحمه الله، أي الشارح: المعرفة من القسم الأول، أي المعرفة من الواجب العيني. ما المراد من المعرفة؟ هل المراد من المعرفة ما يرفع الجهالة، أو المراد من المعرفة الإلمام العام والإحاطة من دون تفصيل؟ قالوا بأن المعرفة أخص من العلم، أي المعرفة باب من أبواب العلم الدقيق، فقد يكون شخص عالما ولا يكون بالضرورة عارفا، فإن المعرفة هي نحو علم يحيط العارف به بالتفاصيل. ولذا من باب الانسياق يطلب في عدة من الأدعية المعرفة للعلم: عرفني نفسك، عرفني نبيك، عرفني وليك، اجعلني عارفا به، محيطا بما ينبغي أن أعرف، واقفا على تفاصيل المعروف. طبعا لا يقال لماذا كان العالم من صفات الله تعالى، ولا يقال عارف، إذا كانت المعرفة هي العلم الدقيق، إذا كانت المعرفة هي العلم الدقيق، وكانت المعرفة بابا من أبواب الدقة في العلم، فينبغي أن يتصف بها المولى سبحانه وتعالى، فلما لم يكن من صفاته العارف، بل ينادى بالعالم عز وجل؟ الرد: لأنه بالنسبة إليه سبحانه لا فرق بين العلم بالتفصيل والعلم بالإجمال، وحاشاه، إن العلم لديه إحاطة، وإن العلم لديه تفصيل، ولا يلحظ في جنبه عز وجل كلية وجزئية في المعرفة، بل الإحاطة الشاملة والإدراك اللطيف اللطيف ينسب إليه سبحانه. أما بالنسبة لنا نحن المخلوقين، فنعلم ونجهل، ونعرف ولا نحيط، فيصح بنا النسبتان، ويسند إلينا الأمران، فيقال في بعضنا عالم، ويقال في بعضنا عارف، أما بالنسبة إليه تبارك وتعالى فالعلم معرفة، ومعرفته عين العلم، ولا فرق في الإحاطة والشمولية والإدراك بحق ساحته سبحانه وتعالى. إذا اتضحت هذه المقدمة فالمعرفة هي وقوف العارف أو العالم على تفاصيل ما ينبغي أن يعلم، فقل يجب العلم بالتفاصيل يساوي يجب المعرفة. اتضح المراد؟ جيد. متعلق المعرفة هنا ما هو؟ ما هو الذي يجب أن يعرف؟ قال يجب أن يعرف تفاصيل ما يعتقد به. بعبارة أوضح، يجب على المكلف أن يحيط بما ينبغي معرفته ولا يسعه جهله. ولذا سيأتي في عبارة الماتن قدس الله سره، أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية إلى آخر ما يأتي من حديثه الشريف. يجب معرفة صفات الله تبارك وتعالى إلى آخره. إذن ينبغي أن يعلم المكلف بتفاصيل ما يجب عليه أن يعتقد به. لا يكفي الاعتقاد بالإجمال، ولا يكفي الاعتقاد من غير معرفة. والمعرفة من القسم الأول، فلذلك قال يجب على عامة المكلفين. من المراد من المكلف؟ طبعا نحن في مقام بيان شرح المفردات. يجب معرفة، شرحناها، على المكلفين، يجب على المكلفين معرفة. إذن الوجوب عرفناه، والمعرفة أتينا على شرح لفظها. فمن المراد بالمكلف على عامة المكلفين؟ طبعا وكلمة عامة إشارة إلى التكليف الأول، إلى الوجوب من الصنف الأول، إلى الوجوب العيني. يجب على عامة المكلفين. من المكلفون؟ بالنسبة إلى المراد بيان خطابه عند العلامة قدس الله سره، قلت لك هو المراد خطاب الذين عرفوا من يدعون وقد يجهلون ما يجب عليهم علمه، فصار المراد بخطابه للمكلفين هم. وإن كان نسري ونوسع في مرادنا للمخاطبين ببيان أن المكلفين هم العقلاء الذين نودوا بالخطاب من قبل عقولهم، إذ سيأتي معنا لاحقا أن العقل والفطرة يناديان الإنسان بوجوب المعرفة ووجوب العلم حتى يركن لما يطمئن به. وسيأتي أيضا بأن العقل يوجب على صاحبه دفع الضرر، ويجب عليه تأمينه من الخوف. سيأتي تفاصيل هذا. فإذن المكلفون هم جملة العقلاء حيث ينادون من قبل عقولهم وتستفزهم فطرتهم وتستنفرهم طينتهم نحو إشعارهم بالأمان في هذا الخضم الهائل من الشكوك على حد التناقض بين ملحد ملحد وبين مؤمن معتقد وبين منكر ليوم جزاء وبين موجب لوجود يوم الجزاء وهكذا. هذا الخضم الهائل من الاعتقاديات يجعل الإنسان في حيرة، وأي خوف ينشأ من الحيرة؟ فيجب على العاقل أن يميز ويدرك ما يطمئن به ويركن إليه حتى يرتفع من دائرة الحيرة ويؤمن نفسه من الخوف الطارئ من بعض هذه الاعتقادات كالذي نعتقد به نحن المسلمين، حيث هناك حساب وفي الحساب عقاب أو ثواب، وبالتالي لا بد من يوم آخر يجازى به الإنسان ويقف بين يدي الخالق المبدئ سبحانه وتعالى. إذن المكلفون هم جملة العقلاء. لما اخترت هذا؟ لأن العاقل هو الذي يستفز من فطرته، هو الذي ينادى من عقله، هو الذي يخاطب بهذا المكنون الذي أودعه به الله عز وجل من قدرته التفكيرية والتحليلية. شرح قدس الله سره المراد من المكلف، وقلت لكم إن الماتنا قدس الله سره يخاطب الصنفين، وإن ذكر شروطا يتصف بها المكلف بالمعنى الاصطلاحي عندنا في باب الفقه، فقال الشارح قدس الله سره: المكلف هو الإنسان البالغ الحي البالغ العاقل. أما قولنا الإنسان فملحوظة. أولاً، نحن لا نعتقد بأن المخاطب هو خصوص الإنسان، إنما نعتقد أن المخاطب هو كل مدرك. فمن المدرك في هذا الكون؟ هذا شأن آخر، هذا شأن آخر. نحن لنا في مطاوي الروايات الشريفة بل وفي بطون ومتون الآيات الكريمة ما يشعر أن الكون كله يدرك، ولا نقول بأن كل مدرك هو مخاطب بذات الخطاب لدى العناصر الكونية كلها، فلكل خطابه حيث لكل إدراكه فيخاطب على حسب إدراكه، فلا ندري خطابه لأننا نجهل إدراكه. لكن ما هو المعروف من شرائح العقلاء الذين خوطبوا بنحو ما نخاطب به نحن بني الإنسان هم الملائكة الكرام والجن والإنس، بل وفي بعض آيات الكتاب الكريم القرآن المعظم بعض آياته تشير إلى خطاب الإنس والجن معا، كما في مقامات التحدي في الإتيان بمثل القرآن الكريم أو في مقامات التحدي في الخروج عن النظام الطبيعي الذي وضعه المولى تبارك وتعالى. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. وعليه قوله الإنسان هو لأنه يعنينا، لأن بحثنا هنا في خطاب ندعي نحن المسلمين بأنه توجه لبني الإنسان، بني الإنسان، فكلامنا مع هذه الشريحة العاقلة الذين هم بنو آدم. الحي بداهة فلا يخاطب غير الإنسان الحي العاقل. العاقل هو الذي يخاطب على قدر مقدراته الذهنية. ولطيف تعبير بعض الروايات الشريفة: خاطب الناس على قدر عقولهم، وربنا تعالى يحاسب الإنسان على قدر ما وهبه من العقل. فالمراد من العقل هنا القدرة الذهنية. فبديهي اختصاص الخطاب والتكليف بالإنسان الحي العاقل. وأما إضافة شرط البلوغ، لأننا عرفنا في ديننا وشريعتنا أنه لا حكم على الصبي حتى يبلغ. رفع عنه القلم، أي قلم؟ هو قلم التكليف، بمعنى استحقاق العقاب، استحقاق العقاب والمؤاخذة. لكن لو غضضنا النظر عن انحصار الخطاب الشرعي عندنا بالبالغ المصطلح، يعني بالبلوغ الشرعي، لو غضضنا النظر عنه لصح، وعندها نقول المخاطب بالعقائديات هو الإنسان الحي العاقل بحسب قدرته وطاقته. فما المراد من البلوغ؟ نأتي على شرح لفظها. بحسب استعمالات اللغة، البلوغ هو الإدراك، البلوغ هو الإدراك. بلغ غايته، أي أدركها، بلغ مرامه ومراده، أي أدركهما. فالمدرك هو البالغ، أي هو الواصل. وبعض التعابير الأخرى تشير إلى أن البلوغ هو خلاف النقص، هو خلاف النقص، ولذا أخذوا منه معنى الإنتاج. فالبالغ هو المحيط القادر لما هيئ له، فإن أنتج كان بالغا، بمعنى كان قد استجمع شرط الإنتاج وهو الكمال، وهو الكمال. يعني نقصد هذا الشخص بالغ لما هيئ له. عن أي بلوغ نتكلم؟ عن البلوغ الذهني، عن البلوغ الجسدي، عن البلوغ المادي، عن فهذه كلها كمالات من هذه الجهات. فالبالغ هو الواصل. لهذه الجهة، لكمال هذه الجهة. فإن كنا نتكلم عن البلوغ الجسدي فإنتاجه لما هيئ له، يعني ينتج مثله. وإن كنا نتكلم عن البلوغ المادي، البلوغ المالي، البلوغ الذهني وهكذا، فالبلوغ هو الإدراك والوصول، ولا يصل الناقصون ولا يدرك إلا الكامل من هذه الجهة. ولذا سيأتي معنا في باب الفقه أن البلوغ الاصطلاحي عندما يكلف الإنسان بالفروع هو الوصول إلى هذا الحد من الكمال الرجولي مثلا أو الكمال الأنوثي، فتكمل الأنثى لتسع، يعني لتسع سنين هجرية، ويكمل الذكر لبلوغه سنا ما أو لما يوازيه من علائم. هذا يكشف عن بلوغه ووصوله، بلوغ الإنسان ووصوله وقدرته وعدم نقصه في هذا المجال. جيد. فالمكلف هو الإنسان الحي البالغ العاقل، فطبيعي وبديهي أن الميت والصبي والمجنون ليسوا بمكلفين، يرحمكم الله، ليسوا بمكلفين. قلت لكم إن الصبي هو في مقابل البالغ بالمعنى الاصطلاحي، وقد نرد النظر عنه فيخاطب المكلفون بحسب طاقاتهم وقدراتهم الذهنية. يجب فيما يجب على عامة المكلفين، انتهى، من معرفة أصول الدين. المعرفة أتينا على ذكرها، ما المراد من أصول الدين؟ ما المراد من كلمة الأصل؟ وفي مقابل ماذا؟ بل وماذا يوازيها؟ هل كلمة الأصل توازي القاعدة؟ فمرة يقال قاعدة تبني كيت وكيت، أو يبنى عليها كذا وكذا، وأصل يبنى عليه كذا وكذا، هل الأصل يوازي القاعدة؟ والأصل في مقابل ماذا؟ إذا كان الأصل بمعنى الأساس، فهل نقصد من مقابله غيره، يعني غير الأساس؟ وما المراد منه؟ قال الأصل مفرده، الأصل مفرده، يعني أصول جمع أصل، فالأصول جمع أصل، فمفرده الأصل، والأصل هو ما يبتنى عليه غيره، ما يبتنى عليه غيره. بل القواعد ترد إليه والفروع تعود إليه. وأخذنا الأصل هنا لما نحن في بيانه، الأصل لغوي، أخذناه لما نحن بصدد بيانه لشدة العلاقة والحاجة الحثيثة بينما يعرف من الشريعة إذا عرف من أصول الدين. بعبارة أوضح، لا وصول للشريعة وتفاصيلها وأحكامها وكتابها وتعاليمها لولا هذه الأصول. ولذا أسندنا وقلنا بالإضافة أصول الدين، فالدين كله ينبني على هذه الأصول ويبتنى على هذه الأصول. إذ لولا هذه الأصول، خذ أصل التوحيد مثلا، لولا أصل التوحيد لما كان هناك من إيمان بخالق وإيمان بمرسل، ولا رسالة ولا إمامة ولا قرآن ولا أحكام ولا شريعة ولا نظام. فأصول الدين يبتنى عليها الدين، أصول هذا الدين، فما المراد من الدين عندئذ؟ قال: الدين في اللغة هو الجزاء، هو الجزاء والمجازات والمكافأة. فالدين والدين وكل هذه الاشتقاقات من جذر واحد، دين يسد ودين يرد وجزاء يعطى ومكافأة يحبى بها أو تهدى إليه أو تعطى إليه، كل هذا بمعنى يتقارب لفهم المراد. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح، فالدين هو مجموعة هذه النظم، الآتية مجموعة هذه النظم الآتية من المولى سبحانه وتعالى. الدين مجموعة نظم، أي بنود في نظام متكامل يرعى شأن الله وشأن العبد وشأن المخلوقات في كل تفاصيل الحياتين الدنيوية والأخروية. هذا النظام الكامل بني على بنود، كل بند من هذه البنود يمثل فرعا من فروع هذا الدين المبتني أصلا على هذه الأصول. وهذه الأصول لو وردت في الدين فإنما كان ورودها استفزازا لمكنون العقل وإرشادا إليه، حيث كنت قلت لكم سابقا بالعلاقة بين الأصول والفروع وبين ما ينبغي أن يدرك ويعرف وما بين ما ينبغي أن يعمل، للعلاقة بين أصول الدين وأصول وعلم الفقه. قال: والدين لغة الجزاء، منه قول النبي صلى الله عليه وآله في عدة من الروايات المتكاثرة هذه الكلمة الشريفة: كما تدين تدان، مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، ومروية عن أهل البيت الكرام عليهم السلام، وملفوظة عن لسان عديد من النبيين الكرام عليهم الصلاة والسلام في مروياتنا عنهم صلوات الله عليهم. كما تدين تدان. واصطلاحا، الدين هو الطريقة والشريعة، ولطيف العطف بينهما. أصلا الطريقة والشريعة يعطفان على بعضهما للتفسير وللتوضيح. تقول: هذه طريقة وهي شريعة، والشارع والطريق يعطفان على بعضهما لزيادة في التوضيح. فإن لم يفهم الشارع فتقول: هو الشارع هو الطريق، والطريق هو الشارع. فالطريقة والشريعة والسبيل معان متقاربات. لكن في معنانا المصطلح، في مرادنا المصطلح، الطريقة أي هو المتخذ لأتباع هذا الدين، والشريعة هي عبارة عن طريقتنا في التزام ديننا وممارسة أحكامنا، وهو المراد هنا. يعني بمعنى الطريقة والشريعة هو المراد هنا. أكو باللغة اصطلاحا ويعطفان معا للتوضيح، يقول هو طريقتنا في تطبيق ديننا، هي شريعتنا يعني هي طريقنا، هي نهجنا في امتثال هذا الدين، يعني كيف نمتثل أحكامنا بأي طريقة أي بأي شريعة. يراد منهما شيء واحد بالمصطلح، وإلا باللغة فارق بينهما. ولذا نحن قلنا في معان متقاربات وليست متحدة أبدا، فالطريق شيء والشارع شيء باللغة، لكن بالمصطلح يقولون الطريقة يعني طريقة أتباع هذا الدين هو طريقنا وامتثالنا طريقتنا، هو شرعنا والتزامنا شريعتنا، يعني كيف شرع لنا فتصير طريقة وشريعة. وسمي هذا الفن أصول الدين يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.